بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح الأصول، من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي وقفنا فيه على مبحث من المباحث المهمة من هذا العلم العظيم، ألا وهو مبحث العام. وتكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول جملة من المسائل التي تتعلق بموانع التكليف، وأوردناها لكم وآراء العلماء فيها وبيان ضابط كل مانع من الموانع. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنتكلم عن مبحث العام. وقلنا لكم إن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فمبحث العام هو من مباحث دلالات الألفاظ عند علماء الأصول، وهو من الأهمية بمكان ذلك، أن نصوص الكتاب والسنة تشتمل على العموم، وتشتمل على العموم الذي دخله التخصيص، والعموم الذي هو باق ولم يخصص. وكذلك نصوص الكتاب والسنة تشتمل على الإطلاق كذلك، وتشتمل على البيان، وتشتمل طهرة على الإجمال. فينبغي أن يحمل كل نص كما يقول علماء الأصول في كل موضع بحسبه. ويهمنا جدا أن نعلم ماذا يترتب على هذا المبحث، أو ماذا يترتب على العموم من مسائل. هنا المصنف رحمه الله توقفنا عند صيغ العموم. وصيغ العموم أيها الإخوة هي الصيغ التي يستفاد منها العموم، بحيث إذا رأيناها أو وجدناها أجرينا النص على عمومه، وهذا مهم لطالب العلم أن يعلمه حتى يكون لديك فرقان بين في النصوص التي الأصل فيها ماذا؟ العموم، من خلال دلالات ألفاظها. ونحن هنا أيها الإخوة نبين كما بين علماء الأصول أن هذا البيان هو بغض النظر عن ماذا؟ عن الدلالات الأخرى في خصوص النص أو عدمه. يعني هم يبحثون، يقولوا لك هذا النص دلالته أو ظاهره العموم، لكن التخصيص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أفعال صحابته، أو من إجماع العلماء على أن هذا النص خصص بمخصصات إما متصلة أو منفصلة، هذا لا يبحث في هذا المبحث، إنما يبحث في مباحث أخرى. فمرادهم هنا العموم الذي تجرد من أي قرينة تصرف هذا العموم عن ظاهره. قال المصنف رحمه الله: صيغ العموم سبعة، وهذا من باب الحصر. صيغ العموم سبعة. قال: أولا، ما دل على العموم بمادته. هناك بعض الألفاظ تدل على العموم أصلا بمادتها بغض النظر عن أي أمر آخر، فاللفظ بحد ذاته يدل على العموم، مثل قاطبة وعامة وكل ونحوها من الألفاظ. قال: بمثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كل هذه الألفاظ تدل على العموم بمادتها. إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء. طبعا هذا العموم أيها الإخوة في كل، كما بين العلماء أن عموم كل في كل موضع بحسبه، فهي الأصل فيها أنها تدل على العموم، ولكن عمومها قد يستثنى منه في بعض المواضع ببعض ماذا؟ الاستثناءات. وهذا الاستثناء إما يكون كما يقول العلماء نصي أو عقلي، فالله جل وعلا قال تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن هي لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض، إنما المراد تدمر كل شيء قابل للتدمير في قريتهم، فهذا هو المراد، فهو عموم أو يعني شمولي، أي يشمل أكثر الأفراد ولا يشمل ماذا؟ كل الأفراد. وابتدأ المصنف رحمه الله هنا بالصيغ، قال مثل كل، إن كل لما جميع لدينا محضرون، والجميع قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلفظة الجميع تدل على ماذا؟ العموم بمادتها أو بلفظها، كافة وأرسلناك للناس ماذا؟ كافة. وقاطبة، القاطبة أيها الإخوة كما يقال ذهب أهل العلم قاطبة مثلا إلى تحريم الخمر، فالقاطبة هي من الألفاظ التي تدل على العموم. ثم قال المصنف رحمه الله وأسماء الشرط كقوله من عمل صالحا فلنفسه. أسماء الشرط أيها الإخوة أيضا تدل على العموم، من عمل صالحا أي إنسان عمل صالحا سواء كان ذكرا أنثى صغير كبير شيخ هرم مسلم حتى الكافر، إن عمل صالحا فهو ماذا؟ فهو لنفسه، لأن الكافر يجازى بأعماله الصالحة في الدنيا، وأما في الآخرة فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فالكافر يجازى حتى بعمله. هنا من أين استفيد هذا العموم؟ من اسم الشرط وجوابه، من عمل صالحا فلنفسه. ماذا؟ فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه ماذا؟ الله. طبعا أسماء الشرط أيها الإخوة تنقسم إلى حروف وهي إن، وتنقسم كذلك إلى أسماء وهي إذما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة، وهذا مشهور معلوم. من عمل صالحا فلنفسه، فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، أينما هنا للعموم، سواء كنت بالمشرق كنت بالمغرب كنت بالشمال كنت بالجنوب كنت عند الكعبة كنت في موقع بعيد منها كنت متجها إليها كنت لا لم تكن أصلا متجها إليها، فأينما قال الله جل وعلا فثم وجه الله. الثالث قال أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام أيها الإخوة ماذا ومن وأين ونحوها، هذه تأتي لماذا؟ للعموم. قال فمن يأتيكم بماء معين، ماذا أجبتم ماذا المرسلين. هنا أيها الأخوة السؤال جاء على صيغ العموم، لا يستثنى منه شيء دون شيء ماذا آخر. فمن يأتيكم، من الذي يأتيكم بماء معين غيره جل وعلا؟ وهنا استفهام كما يقول العلماء يراد منه الإنكار، فهو استفهام إنكاري. مثلا أقول لك متى تقوم، مثلا أين ذهبت، فهو سؤال يراد به ماذا العموم، لأن أسماء الشرط من الألفاظ التي تدل على العموم. قال الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة أيها الإخوة جميعها بلا استثناء هي تدل على ماذا العموم، مثل والذي والذين ونحو ذلك من أسماء الموصولة كلها تدل على العموم. قال الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي كل من يأتي بالصدق أو يصدق به، والذين جاءوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل من يجاهد في سبيل الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يهديه سبله. إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لذكرى، فهذا يدل على العموم. ولله ما في السماوات، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض هو لله سبحانه وتعالى، وما تأتي للعاقل ولغير العاقل. إذن الأسماء الموصولة أيها الإخوة تفيد العموم. خامسا النكرة في سياق إما النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام. دائما أيها الإخوة تجدون يقول العلماء، وهنا جاءت مثلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هنا نكرة في سياق النهي فتعم مثلا جميع أنواع الشرك، أي لا يستثنى منها نوع دون نوع آخر. إذن تجدون العلماء يقولون هنا جاءت هذه اللفظة نكرة في سياق النهي أو في سياق النفي، لا صلاة بغير وضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نكرة. فهذه النكرة تعم ماذا؟ كل ما دخل في حيز صلتها. قال النفي من مثل قوله جل وعلا وما من إله، نفي إله هنا تشمل أن يكون هذا الإله من الإنس ومن الجن، وتشمل أن يكون من غير الإنس ومن غير ماذا الجن، وتشمل أن يكون إله قادر أو غير قادر، كل ما ينفى أو يدخل في معنى الإله فهو داخل في النهي فيعم، لأنه ماذا جاءت النكرة هنا وسبقها ماذا في النهي، مثل قوله جل وعلا ولا واعبدوا الله ولا نهي تشركوا به شيئا، سواء كان هذا المشروك صنما أو قبرا أو وثنا أو ملكا أو نبيا أو صالحا أو طالحا أو جنا أو إنسيا أو ملكا، فهو داخل في هذا العموم. لماذا؟ لأن شيئنا جاءت نكرة في سياق ماذا النهي فتعم. الاستفهام أو الشرط، إن تبدو شرط شيئا، أي ما أي شيء تبدي أو تخفوه فإن الله يعلم. ما تبدي شيء، هنا كل ما يصح أن يعلم يقال له شيء، كل ما تبدي أو تخفي فإن الله يعلمه، لا يستثنى من علمه جل وعلا شيء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلميه. عند الله جل وعلا لا يخفى شيء ماذا أبدا. الاستفهام وما من إله إلا الله، وما من إله نكرة جاءت في سياق ماذا الاستفهام إلا الله، وهذا ظاهر جلي. المعرف أيها الإخوة بالإضافة مفردا كان أو مجموعة أيضا يدل على العموم. واذكروا نعمة الله، جاءت النعمة هنا مفردة ولكنها أضيفت إلى من؟ إلى الله. واذكروا نعمة، كل ما يصح أن يطلق عليه لفظ نعمة فهو داخل في هذا ماذا العموم، ويجب عليك شرعا أن تذكر. سبحان الله، تأملوا معي بلاغة القرآن وبلاغة اللغة العربية كذلك. من درس منكم علم البيان سواء أو درس علوم البلاغة، علم البيان أو البديع أو علم المعاني، وهي مرتكزات علم البلاغة. الله جل وعلا في القرآن من بلاغة القرآن أنه يختصر لك اللفظ القليل ويراد منه ماذا؟ المعنى الكثير. وهذه من خصائص حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوت خمسا لم يعطهن ماذا؟ قبلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي ماذا؟ ومنها جوامع الكلم، كان يتكلم بالكلام القليل لكن يحوي في طياته معنى ماذا؟ كثير. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة شرعية. أتعلمون الآن رسائل الدكتوراه حول هذه الكلمة لا ضرر ولا ضرار بالعشرات إن لم تكن بالمئات؟ حتى مسائل البيع ومسائل النكاح ومسائل المعاملات، مئات آلاف المسائل تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نهى عن بيع الغرر. الغرر أيها الإخوة الآن صوره لا تعد ولا تحصى. فتخيلوا لو أن الله جل وعلا قال واذكروا نعمة البصر والسمع والأكل والشرب والنفس والهواء والبدن والأمن والأمان، وعدد الله جل وعلا لك النعم، لاحتجنا بدلها القرآن آلاف الأوراق. لكن الله قال نعمته، كل ما يصح أن يطلق عليه ماذا؟ نعمة. فهو داخل في هذا العموم. وهذا العلماء ينبهون عليه أنه لا يوجد في غير اللغة العربية أن توجد، أن يراد بالكلمة معنى أو تطلق الكلمة ويراد بها بالمعاني الشيء ماذا؟ الكثير. قال هنا النعمة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. قال وأما المجموع فاذكروا آلاء الله، هنا أضاف الآلاء إليه جل وعلا وهي مجموعة فدل على كثرتها. ثم قال المعرف بأل الاستغراقية. الأل أيها الإخوة تأتي عندنا على ثلاثة أنواع، أل الاستغراقية وأل للعهد وأل لبيان الجنس. لبيان ماذا؟ الجنس، الرجال مثلا النساء ونحوهم. فعلماء الأصول أيها الإخوة يبحثون هنا فيقولون المعرف بأل الاستغراقية أو المعرف بأل التي للعهد، هذه يراد فيها ماذا؟ دائما العموم. أما التي للجنس فهي تدل على الشمول والكثرة ولا تدل على العموم بمادتها. يعني لو قلت أنا الرجال خير من النساء أو الرجال أعقل مثلا من النساء، فأل هنا للجنس، لا يراد منه أن كل الرجال خير من ماذا؟ من النساء، إنما يراد به العموم أو الغالب كما يقال، أو جنس الرجال أعقل من ماذا؟ من جنس النساء. لكن قد يوجد من النساء من هن أعقل من آلاف أو ملايين حتى ماذا؟ الرجال، وهذا أمر مشاهد ومعلوم. قال المعرف بأل الاستغراقية سواء كانت مفردة كانت أو مجموعة. وخلق الإنسان، عموم الإنسان، خلق ضعيفة، وكان الإنسان أكثر شيء ماذا؟ جدلا، جنس الإنسان. فقوله هنا طبعا هذا استغراقية للجنس. نأتي إلى التي الاستغراق، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، استغراق الأطفال. إذا بلغ الأطفال كلهم بلغوا الحلم، سواء كان هذا الطفل صحيح معاق، كان الطفل أبيض أسود مسلم كافر بر فاجر، لا يضر. إذا بلغ الطفل الحلم فليستأذن. فلماذا؟ فليستأذن. وسواء كان مفردا كما مثل بعض العلماء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هنا عموم، أو كان مجموعا بمثل ماذا؟ إن الإنسان. الآن وأما المعرفة بأل الأحدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان المعهود عاما فالمعرف به عاما، وأما إن كان المعهود خاصا فالمعرف به خاصة. وهنا مثل المصنف فقال لك: وإذ قالت الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا ماذا من طين، قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ماذا ساجدين، فسجد الملائكة كلهم. أل هنا ماذا العهد، العهد التي قبلها كانت عامة لم يستثنى من الملائكة ماذا أحد، ولأجل ذلك سجدوا ماذا كلهم، قال كلهم أجمعون. ففهمنا أن العهد الأل التي معرفة هنا في الملائكة كان المعهود فيها عاما، فجاءت التي بعدها كذلك ماذا عاما، وقد دخلت هنا في المجموع. مثال خاص أيها الإخوة: كما أرسلنا إلى فرعون ماذا رسولا فعصى فرعون ماذا الرسول. هنا الرسول التي أولى، وهي لأنها دخلت على معهود مخصوص وهو موسى، وموسى فرد هنا ليس بعام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون ماذا الرسول، فأصبح العهد هنا عهدا يراد به خاص. الرسول الخاص هنا من هو؟ هو موسى. فعصى فرعون الرسول، هل هو عصى كل رسول؟ لا، هو عصى موسى فقط لأنه هو الذي بعث إليه. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان هنا، قال: وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، إنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وهذا واقع. فالرجل خير من المرأة المراد به الجنس، لكن قد تكون من النساء من هن أفضل من آلاف ماذا الرجال، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. إذن ال التي لبيان الجنس لا تدل على العموم، وأما إذا كانت ال الاستغراق فهي العموم، وأما إذا كانت للأهدية فهي بحسب المعهود، إن كان عاما فهي عام، وإن كان خاصا فهو خاص، وأما لبيان الجنس فلا تدل على العموم. الآن هنا مسألة مهمة وهي خلاصة هذا المبحث: العموم ما هو الواجب تجاهه؟ ما هو واجبنا؟ الآن جاء نص قالك: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. جاء واحد وقال لك: يا أخي صلاة الاستخارة، صلاة ركعتي الطواف، صلاة مثلا الوتر، صلاة مثلا الكسوف، صلاة الاستسقاء، هل إذا أنا أحدثت أحتاج فيها إلى التوضؤ أو هل يشترط فيها الطهارة؟ تقول له نعم. قال لك: ائتني بنص واحد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط في صلاة الكسوف أو في صلاة العيد اشترط الطهارة، أو إذا أحدث أنه لا بد فيه من وضوء. هنا تبرز هذه القاعدة وتبرز ماذا أهميتها: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ماذا ركعتين. واضح أو لا؟ وغيرها من النصوص عد فيها ولا تحصر. فهنا يأتي بروز أهمية معرفة العموم، وهل العموم هذا باق على عمومه أو أنه عموم دخل التخصيص. ولذلك الشاطبي رحمه الله والإمام ابن القيم والآمدي وغيرهم من علماء الأصول لما جاءوا يتكلمون عن المجتهد، سواء كان المجتهد هذا مجتهدا مطلقا أو مجتهدا ماذا مقيدا، لأن المجتهد على نوعين، تارة يكون مجتهد مطلق وتارة يكون مجتهد ماذا؟ مقيد في المذهب. قالوا من شروط المجتهد ماذا؟ أن يعلم أصول الفقه. ومن علمه لأصول الفقه لا بد المجتهد أن يعلم العام من الخاص، المطلق من المقيد، المجمل من المبين. ما السبب في ذلك؟ حتى يجري كل نص فيه في موضعه. فالذي لا يعلم العموم ولا يعلم الإطلاق ولا يعرف التقييد ولا يعرف التخصيص ونحوه، هذا لا يصلح أي ماذا؟ أن يفتي الناس، لأنك هنا أنت تجري نصا عاما وهذا نص دخل التخصيص، أو تخصص نصا عاما والتخصيص الذي أنت أتيت به ضعيف أصلا. قال لك المصنف: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت ما يدل على تخصيصه. الأصل أيها الإخوة، الأصل في العام أنه يبقى على عمومه ولا يخصص إلا بدليل يدل على التخصيص. وهذا الدليل أيها الإخوة إما أن يكون نصا من الكتاب أو نصا من السنة أو بالإجماع. حتى أفعال الصحابة هي محل خلاف عند علماء الأصول، هل هي تخصص النص أم لا؟ لأن فعل الصحابي هل يكون هنا حجة أليس بحجة؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث طويل. هل الصحابي هذا خالفه غيره من الصحابة أم لا؟ هذا واحد. هل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو كان باجتهاد منه أم لا؟ هل الصحابي خالف قاعدة شرعية أو نصا أو هناك اعتبارات، وسيأتينا هذا في مبحث فعل الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. لكن الأصل في العموم أنه يجب العمل به حتى يثبت التخصيص. إذن عندنا قاعدة عامة وعندنا شيء مستثنى من القاعدة. القاعدة أنه يجب العمل بالعموم. لماذا؟ قال: لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها. دلالة نصوص الكتاب والسنة هي العموم، فيجب العمل بهذه الدلالة كما جاءت ولا تخصص إلا كما ذكرنا لكم بنص حتى يقوم خلاف ذلك. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه هو أولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي أجرى العموم في نصوص كثيرة على أصلها. يعني عندنا نصوص كثيرة جاءت عامة ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بهذا العموم. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إذا أحدث حتى يتوضأ، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات كان يتوضأ لها، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة واحدة. كل ما صح أن يطلق عليها كونها صلاة إلا وقد كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام، مما يدلكم على أن هذا العموم أجراه النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه. الصحابة رضوان الله عليهم أفعالهم كذلك تدل على أنهم كانوا يجرون العموم على عمومه ولا يخصصون. وحتى الآثار أو الأحاديث التي جاءت بالتخصيص في أفعالهم إنما التخصيص هذا كان مبنيا على نصوص أخرى ثبتت لديهم في ذلك. إذن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة من أكبر الأدلة. وقبل ذلك الله جل وعلا أمرنا أن نعمل بظواهر نصوص الكتاب، وظواهر نصوص الكتاب تدل على الإجراء. وهذه قاعدة مهمة جدا يجب أن تعلمون. وكذلك الإطلاق يجب أن يكون، إذا كان النص فيه إطلاق فالأصل أن يبقى على إطلاقه. قال لك: إذا ورد العام على سبب خاص، الآن فصل المصنف في مسألة مهمة. قال: إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه. إن شاء الله خذ راحتك. إذا ورد العام على سبب ماذا؟ خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ممتاز. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن إذا جاء عندنا نص عام، أمر بالصيام، أمر مثلا بالحج، أمر بفعل معين الشارع أمره بسبب أن شخصا من الصحابة فعل فعلا فأنزل الله فيه قرآنا، أنزل الله في هذا الصحابي قرآن، والأمر الذي جاء في هذا النص جاء عام لكل أحد لكنه نزل لشخص معين. فقال لك المصنف هنا الأصل على أن النص إذا كان جاء عام ونزل هذا العام على شخص بعينه، الأصل أن هذا عموم لسائر الأمة ولا يختص بهذا الصحابي، لأن الأصل فيه ماذا؟ العموم. لماذا؟ قالك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا أولا. ثانيا الشريعة الأصل في أوامرها أنها جاءت عامة، فيكون هذا الصحابي الذي نزلت فيه القصة كأنه عبارة عن ماذا؟ عن مثال، أو كأنه المراد منه ماذا؟ التمثيل فقط، لينبه الشارع على غيره أن من فعل بمثل هذا الفعل أنه ماذا؟ أنه له حكمه. فأوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته أنزل الله في أوس بن الصامت آية الظهار. العلماء قاطبة استفادوا من آية الظهار أن آية الظهار هذه حكم عام لكل من ظاهر زوجته أنه ماذا؟ كفارته كذا وكذا وكذا، وليست هي خاصة في أوس ماذا؟ ابن الصامت. ولذلك كل الصحابة والعلماء والفقهاء في كتاب الظهار في أبواب النكاح جميعهم كانوا يوردون آية الظهار التي هي نزلت أصلا في أوس بن الصامت. فلا يأتينا أحد ويقول لك والله هذا لفظ عام لكنه خاص بأوس ماذا؟ ابن الصامت. يقول له ما الدليل على ماذا؟ على هذا التخصيص، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ السبب. الصحابي الذي جاء قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، ماذا قال؟ هلكت وأهلكت. ماذا فعلت؟ قال جمعت زوجتي في رمضان. قال أتجد عتق رقبة؟ قال لا. صم شهرين متتابعين؟ لا أستطيع. أطعم 60 مسكينا. فهذا الحديث الخطأ وقع من صحابي واحد، لكن الأوامر جاءت عامة لجميع ماذا؟ الأمة. قال هنا ومثال ما لا دليل على تخصيص آية الظهار، فإن سبب يعني ورودها قصة ماذا؟ أوس بن الصامت، والحكم فيها عام وفي له وفي غيره كذلك. قال ومثال الدليل ما دل الدليل على تخصيصه. الآن سيأتي لك المصنف بأمرين، أتى لك نص عام جاء في حادثة خاصة لكنه عام لسائر الأمة، ثم مثل المصنف لك على نص عام لكن هذا النص خصص إما بحالة معينة أو أن يخصص بشخص معين. قال لك هنا مثال ما دل الدليل على تخصيصه، قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. هنا أيها الأخوة هذا الحديث جاء في سفر النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا ظلل عليه من شدة التعب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حاله؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، هذا عموم أو ليس بعموم؟ أجيبون، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر مطلقا، عاما الصيام في السفر، لكن نحن رأينا أن سلم صاب في السفر، ورأينا الصحابة ثبت عنهم أنهم صاموا في السفر. طيب هذا العموم لماذا لم يقل أنه باق على عمومه؟ لماذا قيل أنه عموم لكنه خصص؟ لأنك لو تأملت هذا الكلام نزلت في قصة وحادثة معينة، وهو حادثة ذاك الرجل الذي شق عليه ماذا؟ الصيام في السفر. فيقال هنا أن هذا اللفظ وإن جاء عاما لكنه يراد به الخصوص لحالة معينة، فكل من يشق عليه السفر، كل من يشق عليه الصيام في السفر، أو يبلغ الصيام به الجهد في السفر، أو يجد العناء من الصيام في السفر، أو أن الصيام يهلكه في السفر، هذا نقول له ماذا؟ ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر. وأما من لا يجد مشقة، وأما من لا يتعبه الصيام، أما من الصيام لا يهلكه ولا يؤذيه ولا يؤثر فيه، فلا يصح أصلا أن يقال له ليس من البر الصيام في السفر، لأن هذا ورد لحالة ماذا؟ لحالة خاصة. من المهم جدا أيها الإخوة أن تعلموا ذلك، لأن النص أصلا عندما يأتي خاصا ويأتي أحدهم ويجري هذا النص عاما يكون يخطئ ماذا؟ في الفهم. يعني الذي يأتي ويقول ليس من البر الصيام في السفر ويسكت، نقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو صام في السفر، وحمزة رضي الله تعالى عنه في حديث البخاري ومسلم وغيرها من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صام في أثناء السفر. فبالمقابل أيضا، وهي القاعدة التي ذكرناها لكم سابقا، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن معظم الآيات أو القصص التي جاءت سواء في الأنبياء أو التي جاءت في النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض الصحابة، مثل آية سورة الأحزاب في زيد بن الحارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذا حكم ما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم عام لسائر ماذا؟ الأمة. حادثة الإفك هي نزلت في ماذا؟ في عائشة، لكنها ماذا؟ عامة لسائر الأمة. وقس على ذلك، لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إن دل الدليل على أن هذا ماذا؟ يختص بصاحب القصة أو يختص بالسبب الذي نزل فيه، فهنا يقال إن النص يبقى العام أو الذي ورد فيه العموم يبقى على خصوصه في حالة معينة أو في شخص ماذا معين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.